أعوذ بالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في الحديث الأول، وهو حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، وقرأنا شرح الإمام النووي عليه، ووصلنا إلى قوله وأن تلد الأمة ربها أو ربتها أو بعلها. وهذه الروايات الثلاث في صحيح الإمام مسلم وفي حديث عمر ربها وفي حديث أبي هريرة الآتي روايتان، الأولى ربتها والثانية بعلها. وقرأنا تعليقا فيه إيضاح وشرح، ومفاده أن معنى هذه العبارة تحتمل ثلاثة وجوه، ونعيد قراءة شرح الإمام النووي عليها. وقبل أن نسمع، لابد أن أبين مصطلحات وعبارات تذكر في كتب أهل العلم عند الكلام على العبيد والإماء. وهذه المصطلحات باتت مهجورة من حيث الواقع في هذا الزمان، ولكنها كثيرة الترداد في كتب العلماء. ولذا سأذكر أهم هذه المصطلحات وأكثرها دورانا في الكتب، حتى لما نقرأ شرح الإمام النووي نفهم مراده على وجه أجود إن شاء الله. يقولون الأمة والعبد، وهما أمران معروفان، هما سباق الحرب، وهؤلاء يباعون ويشترون ويقلبون ولا حرمة لهم. ولذا ثبت عن عبد الله بن عمر في سنن البيهقي أنه كان يضع يده على عجيزة الأمة وبين ثدييها قبل أن يشتريها، فالأمة لا حرمة لها كالحرة. ولذا كانوا يضربون الإماء لما كنا يتشبهنا بالحرائر من النساء. وللرجل أن يتمتع بالأمة فوق الأربعة، ويسمى هذا التمتع التسري، وقيل يسمى بالتسري لسرور صاحبها بها، وقيل من السر لأنه ينكحها دون إعلان كالنكاح. فلفظ التسري هي الوقت، وقت الحر الأمة تسمى تسري. ويقال أيضا العبد أو الأمة المكاتب أو المكاتبة، والعبد المكاتب هو الذي يكاتب سيده على أن يعتق مقابل مبلغ من المال. يقول العبد لسيده اعتقني وأعطيك كذا. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما ثبت، وأخرج ذلك البخاري في كتاب العتق معلقا بصيغة الجزم ووصله الطحاوي وغيره، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: المكاتب عبد ما بقي درهم، المكاتب عبد ما بقي درهم، ويسمى ايضا المدبر. المدبر في كتب اهل العلم الذي دبر امره مع سيده في ان يعتق مقابل مبلغ من المال. وهنالك شيء يسمى وهو كثير الدوران في كتب اهل العلم السعاية. والسعاية ان يكون العبد او الامة لاكثر من شخص، فيعتق بعضهم نصيبه من العبد. كان يكون مثلا عبد او امة لاثنين وهما فيه شركة، فيعتق واحد نصيبه ويبقى نصيب الاخر، فالاخر يقول لهذا العبد استسعي في ان تحصل كذا وكذا لي وانا اعتقك. هذه العملية تسمى السعاية، وهو لفظ مشهور جدا في كتب الفقهاء وفي كتب شروع الحديث. ومن المصطلحات المهمة التي ينبغي ان نعلمها مصطلح ام الولد، وذكرها النووي كثيرا، اقتصر على بيانها ثم نقرأ. الأمة يتمتع بها وفق ضوابط شرعية، فلا تهدى الأمة فيطعوها من هب ودب ومن عرج ودرج، وإنما يطعوها سيدها. ولا يجوز للسيد أن يطعها ويتسرى بها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، حتى لا تقع المخالطة في الأنساب، حتى لا تخلط الأنساب. وإن باعها لغيره أو أهداها لغيره فإن غيره لا يجوز له أن يطعها حتى يستبرئها بحيضة أيضا، حتى نتأكد من خلو رحمها من الحمل. وإن كانت حاملا فلا تطأ حتى تضع، فإن وضعت تسمى أم ولد. الأمة إن وضعت من سيدها ولدا أنجبت ولدا تسمى أم ولد. وأم الولد حرة من وجه، أمة من وجه، فهي حرة من حيث أن بعض العلماء والفقهاء يحرمون ريعها. لما تنجب وتلد فإن ولادتها تعتقها، أي تمنع بيعها وشراءها عند بعض أهل العلم، وبعضهم يجوز ذلك لكن بشرط ألا يفرق بينها وبين وليدها، لما ثبت في جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين المرأة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا حديث إسناده حسن. فأم الولد هي التي أنجبت ولدا، ويبقى الجواز ساريا في حق سيدها في أن يطهها بعد الأربع، بعد الأربع. ومن جوز بيع أم الولد بشرط أن لا يفرق بينها وبين ابنها، وذكر ابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس أن هذا التفريق هل هو لحق الله أو هو لحق الولد أو هو لحق الأم اختلفوا، فمن قال أنه لحق الأم جوز أن يفرق بينها وبين وليدها برضاها، والصواب أنه لا يجوز ذلك لعموم الحديث. فمن جوز بيع الولد
مع شرط عدم التفريق، ووقع التفريق فالبيع باطل. فقد فضل للرجل ان يستمني عن ان يقع الامة، لانه جاز ان تباع هذه الام وان تسترق وان تنتقل من ذمة الى ذمة، والولد بضع من الانسان، فيكون هذا الانسان قد رق او قد جعل بعضه رقيقة. ولذا ذكر في باب المفاضلات عند العلماء أيهما أفضل، أن يستني الرجل أم يتسرى بأمه؟ فرجح بعضهم الاستمناء على التسري، لأنه جوز بيع أم الولد، فقال فإن بيعت أم الولد يصبح الولد رقيقة ولدها، لأنه اشترط أن لا يفرق بينها وبين ولدها. هذه عبارات ومصطلحات مهمة ينبغي أن نعرفها قبل أن نقرأ الشرح. نسمع الآن إلى معنى الوارد في الحديث، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. نسمع حسبك. قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، قال وفي الرواية الأخرى ربها، وهذه رواية ثابتة في صحيح الإمام مسلم، أخرجها في الحديث الثاني عن أبي بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب أبي خيثمة عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية عن أبي حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي عن ابي زرعة ابن عمرو عن ابي هريرة، وذكر الحديث وفيه هذه اللفظة، قال ربها بدل قوله ربتها هنا على التذكير، قال وفي الاخرى ربت بعلها. وهذه ايضا هي الطريق الثانية لحديث ابي هريرة الاتي عند المصنف، أخرجها المصنف فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشير حدثنا أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، فكلا الروايتين ثابتتان في صحيح الإمام مسلم. وقال يعني السراري، وهنا وقفة مهمة، وقال يعني السراري، من القائل وقال يعني السراري؟ وقال يعني السراري القائل هو الإمام مسلم، القائل هو الإمام مسلم. وهذا إن كنتم تذكرون قلنا أن الأصل في صحيح الإمام مسلم في المسند الصحيح أنه يسرد الحديث سردا، ولا يذكر فيه إلا الأشياء المهمة، وقد دخلت مواد غريبة عن سرد الحديث، وذكرنا من بينها أشياء وأشياء، ونزيد اليوم فنقول من بينها الغريب. فبين مسلم في أثناء شرحه للحديث غريب الحديث، فقال مسلم يعني قال أن تلد الأمة ربتها، قال يعني السراري، القائل هو مسلم، بين معنى ربتها قال السراري. وجه الإمام النووي هذا المعنى بقوله أكثر العلماء على الآتي، المراد بالسراري الإخبار عن كثرة الإماء،
هؤلاء ما يلدن أولاد، فيصبح ولدها سيدها مالكا لها، لأنها هي ملك الأب. وفي عرف الاستعمال أو مما يعلم بقرينة الحال أن مال الولد، أن مال الوالد صائر إلى من؟ إلى ولده. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك. ومعنى هذا الحديث كما ورد في حديث عائشة، في رواية لحديث عائشة: يد الوالد مبسوطة في مال ابنه. وليس معنى أنت ومالك لأبيك أن المال، جميع مال الولد، يؤول إلى الأب أو يملكه الأب، لا، وإنما للأب أن يتصرف بما يلزمه ويخصه من مال الابن، لأن الله عز وجل بيّن في سورة النساء أن لكل واحد منهما الثلث لأبوين. فلو كان أنت ومالك لأبيك على الإطلاق لما كان لهذا التقييد من الميراث معنى. فما معنى لكل واحد منهما السدس؟ أي أن المال الوالد مبسوطة في مال الابن، فوله أن يأخذ من ما، وله أن يطلب وأن يعيش حياة كريمة كحياة الابن. فإذا المراد كثرة السراري، فالأم كأن ولدها في مقام أبيه، لأن ولد مال الأب صائر إليه بقرينة الحال أو بعرف الاستعمال. هذا قول جماهير أهل العلم. وذكر النووي رحمه الله تعالى قولين آخرين، ثم استطرد في الثالث، ثم عرج إلى أقوال أخرى ضعيفة نأتي على بيانها إن شاء الله لما نسمع الشرح. القول الثاني أن الملوك سيصبحون أولاد إماء، وهذه مرة فترة في التاريخ الإسلامي على المماليك، وبعض العباسيين أمهاتهم مماليك إماء، تمتع السلطان فأنجبت ولدا فأصبح الولد الذي هو ابن أم ولد أصبح حاكما، فأصبح هو سيد ومالك لأمه من ضمن سائر الرعية. هذا هو القول الثاني، وهذا قول الإمام إبراهيم الحربي، وله كتاب مطبوع اسمه غريب الحديث، فسر الحديث الغريب، وللأسف الكتاب ناقص، وهو فقط مجلد من 5 مجلدات من النسخ الخطية، طبعت المجلدة الخامسة، والمجلدات الأربع الأولى ناقصة مفقودة، وهذا من القسم المفقود، وهذا من حسنات شرح الإمام النووي رحمه الله.
وقيل معناه أنه تفسد أحوال الناس، فيكثر بيت أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها منها ولا يدري. ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد.
حسبك. القول الثالث أن أمهات الأولاد يكثر ريعهن وتنتقل من يد إلى يد، حتى أن الرجل الذي ربما يكون قد أعتق نفسه بالتدبير أو بالمكاتبة أو بالسعاية يصبح حرا، فيشتري أمه التي ما زالت أم ولد وتباع وتشرى، فيكون هو سيدها وتكون أمه تحته وهو يملكها وهو لا يعلم أنها أمه، لكثرة تردادها على الأيدي ولكثرة انتقالها من ذمة إلى ذمة ومن شخص إلى شخص. وعلى هذا التفسير لا يلزم أن تكون هذه الولد، فقد تقع أيضا الإماء التي وطأهن عبد آخر تحت هذا المعنى، تنتقل من ذمة لذمة. وسيأتي تفصيل للإمام النووي في عدم شرطية تقييد أم الولد، وإنما الأمر أوسع من أم الولد، وسنسمع إن شاء الله ثم نعلم.
كيف ذلك؟ كيف الأمة تلد ولدا حرا؟ كان يقع رجل امرأة يظنها زوجته بشبه اليامة مثلا، او ان يلبس عليه الامر يتزوجها على انها حرة فيطعها فتحمل، وهي تحته يعلم انها امة، فهذه تنجب ولدا حرا، يكون ابنها حرا، ويكون قد وقعها بشبهة في الحالة الاولى لانه رأها شبيهة بزوجته او دلس عليه فيها فيخبر انها حرة وكان في حقيقة امرها انها امة، فولدها حر وهي امة، وقد يشتريها وتقع تحت ملكه من كثرة الترداد. فاذا قد يتصور ان تنتقل ليست فقط ام الولد وانما ايضا اماء من ذمة لذمة، وتكثر ملكها تحت الايادي حتى تقع الام ويملكها الولد وهو لا يشعر فيبيعها فيكون سيدها. قال فان الامة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة وطء، او ولدا رقيقا. متى تلد ولد رقيق؟ لما يطوها عبد، رجل عنده عبد عنده امة، تزوج العبد الامة فوطع العبد الامة فانجبت ولدا فيكون الولد رقيقا. تفضل.
فإذا كانت تزيد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة، أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في السوقين بيعا صحيحا، وتدور في الأيدي حتى يشتري لها ولدها، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد.
إذا القول الثالث ليس محصورا في أم الولد، وإنما المراد أن الأمهات سواء كنا أمهات أولاد أو إماء يكثر البيع والترداد حتى أنها تدخل تحت ملك الإبن فيشتريها ولا يعلم أنها أمه، فتلد الأمة ربها، أو تلد الأمة ربتها. ما معنى ربتها؟ كذلك السيدة تشتريها، قد تشتري الحرة، قد تشتري عبدا، أو قد تشتري أمة. فالكلام ليس محصورا في الذكور، وإنما أيضا قد يقع في حق النساء. ولا يجوز للعبد ان يتسرع بالحرة، يعني العكس لا يجوز، هذا امر معروف مشهور.
وقيل في معناه غير ما ذكرناه، ولكنها اقوال
ضعيفة جدا او فاسدة فتركتها. اذا منهج الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه ان يقتصر على اقوى الاقوال، وأن يهمل الأقوال الفاسدة أو الأقوال الضعيفة في نظره رحمه الله تعالى. فمن الأقوال التي قيلت والتي أهملها الإمام النووي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها في هذا كناية عن كثرة العقوق، فتصبح معاملة الأم من قبل ولدها كمعاملة السيد لأمته، لأن الأمة لا حرمة لها. ومن المعاني التي قيلت اختلاف الآباء في المستوى عن الأبناء، بحيث لو أن ناظرا نظرا الى اب وولده او الى ام وولدها فعرف يعلم من حقيقة الحال ان الولد بفهمه ومنطقه وعلمه كانه السيد، وان الاب كانه عبد. وهذه اقوال فاسدة على قول الامام النووي، وقول الجماهير هو القول الاول كثرة التسري، بحيث تصبح الام كانها امة عند من تلده. هذا هو القول المشهور الذي قال به جماهير الشراح، والله تعالى اعلم. اما على رواية بعلها فالمعنى هو هو على الراجح، لان البعل من الالفاظ المشتركة في اللغة، فتحتمل معنى الزوج وتحتمل معنى السيد. وان ورد الحديث بلفظين في حالة واحدة فان نجمع بين الالفاظ على معنى واحد خير من ان نفرق. وبعض العلماء يشترط في هذا الجمع ان يكون المخرج واحدا، اي الصحابي واحد. اما ان اختلف الصحابي فلا بأس ان نفرق. ذكر ذلك ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح. وعلى هذا رواية بعلها عن ابي هريرة من حديث ابي هريرة، ورواية ربها عن ابي هريرة، فالاجتماع خير من الافتراق. وسيشير لذلك الامام النووي. نسمع.
واما بعدها فالصحيح في معناه ان البعل هو المالك وهو السيد، فيكون بمعنى ربها على ما ذكرناه. قال اهل اللغه: بعل الشيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا أي ربا. وقيل: المراد بالبعل في الحديث الزوج، ومعناه وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج ومعناه نحو ما تقدم، أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري. وهذا أيضا معنى صحيح، إلا أن الأول أبقى، لأنه إذا أمكن حمل روايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى، والله أعلم.
إذن المعنى المشترك بين هذه الأقوال الثلاثة تغير الأحوال على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أشراط الساعة لا يلزم منها الحرمة ولا الحل، وقد تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة، وبعض أشراط الساعة أمرها محمود كانتشار القلم وفتح بيت المقدس وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه، ونزول عيسى وبعث المهدي وفتح القسطنطينية وما شابه. المراد أن الأحوال تتغير. وكذلك وردت العلامة الثانية في الحديث، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، تغير الأحوال. فالأقوال الثلاثة يجمع بينها تغير الأحوال، وأن الأمهات المكرمات اللواتي ينبغي أن يكن في أغلى وأعلى ما يمكن أن يجعلهن أولادهن، يصبحن يبعن ويشترين ويصبحن كأنهن عبيد ورقيق عند الأولاد. ورحم الله الشاعر لما قال: إذا التحق الأسافر بالأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فهذا معناه أن الأوضاع تغير، ولازم ذلك العقوق، لازم ذلك وقوع العقوق. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة العقوق، وأطلق. والعقوق قد تشمل عقوق الوالدين، وقد تشمل عقوق أصحاب الحقوق. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
وأعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا من بينهن، وقد استدل الإمامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المنع، وذلك عجب منهما. وقد أنكر عليهما، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاية في البنيان وخشوع المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات. والعلامة
إذن قلنا أشراط الساعة تأتريها جميع الأحكام، والجامع بينها أنها على خلاف المعهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي غريبة على حسهم وعلى المتداول بينهم وعلى ما يشاهدونه ويسمعونه.
قوله صلى الله عليه وسلم: وترى الكفاة الغراة العالة دعاء الشاء يتطاولون في الدنيا، أما العالة فهم الفقراء، والعالم الفقير والعينة الفقر، وعلى الرجل يعين عينة أي فقر، والرعاء بكسر الراء وبالمد، ويقال فيه رعاة بضم الراء وزيادة الهاء إلى مد، ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان، والله أعلم.
ورد في حديث أبي هريرة الآتي: وأن ترى الحفاة العراة رعاء البهم. والبهم هو الشاه والضأن، والعرب لا تقول في رعاء الإبل بهم على ما ذكر الجوهري في الصحاح رحمه الله تعالى. والمراد تغير الأحوال، أن هؤلاء الفقراء العالة الحفاة الرعاة يصبحوا أغنياء ويتباهون في تطاول البنيان. ومن المعجز حقا أن نرى في هذه الأزمان في بعض البلدان ترجمة حقيقية حرفية لهذا الحديث بالصفات المذكورة: تغير الأحوال هو الجامع بين أشراط الساعة. ولكن من العجب ومن نبوآت محمد صلى الله عليه وسلم أن تجد أقواما فيهم الصفات المذكورة من الفقر وأنهم حفاة رعاة وهم متلبسون بهذه الصفات يعطون قروضا فيتطاولون في البنيان. فهم متلبسون بهذه الصفات يتطاولون في نفس الآن. فالحديث يترجم ترجمة حقيقية في الواقع المعاش. والمراد على ما ذكرنا أن في آخر الزمان يتعلق الناس بالدنيا، والتطاول في البنيان ليس محمودا إن كان زيادة عن الحاجة، ولذا يوجر الإنسان في كل شيء إلا فيما يضعه في التراب، ويستثنى من ذلك ما يواري به عورته ويلزمه في حياته. أما التطاول لذات التطاول فهذا أمر مذموم وليس بمحمود، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فلبث مليا، هكذا رمضناه لبث، آخره ثابت ثلاثة غير ثابت، وفي كثير من الأصول المحققة يجد بزيادة ذلك المتكلم وفراه ما صحيح. وأما مليا بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلا. وفي رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث. وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالثة. وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال.
هنا فائدة لغوية مهمة، وهي أن المعدود إذا أهمل فيجوز تذكير العدد وتأنيثه. المعدود إذا أهمل فيجوز تذكير العدد وتأنيثه بعد ثلاث. ما ذكر المعدود، هل هو ليلة أم هو يوم؟ ولذا يجوز ثلاث ويجوز ثلاثة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأننا صام الدهر كله. والحديث صحيح، سيمر بنا في المسند الصحيح لمسلم. الإنسان يصوم الليل من نهار، النهار النهار مذكر أم مؤنث؟ مذكر. الست مع المذكر في اليوم والنهار تكون ست أم ستة؟ ستة، لأن العدد من ثلاث إلى تسعة يخالف المعدود. ولكن لما يهمل المعدود فيجوز التذكير والتأنيث. فبعض الناس يتعلق بضعف الحديث بقول مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يلحن، مستحيل النبي يقول بست، فالحديث غير صحيح. لأنه كيف ست؟ لازم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه بستة من شوال. ويغفل هذا عن قاعدة التي تقول، وهي مشهورة معلومة عند أهل اللغة، أن المعدود إذا أهمل فيجوز تذكير العدد ويجوز تأنيثه. كذلك في رواية ملية، في رواية أبي داود، وفي رواية الترمذي ثلاث، وفي رواية البغوي ثلاثة. فهل المراد ثلاث أيام أم ثلاث ليالي؟ محتملة لهذا وذاك، لأن المعدود أهمل، فلما يهمل المعدود يجوز التذكير ويجوز تأنيث. ولكن يرد على هذا التقييد إشكال قوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ردوا علي الرجل فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. فكيف نوفق بين ردوا علي هذا الرجل فأخذوا ليردوه، فقال لهم هذا جبريل، ما مكث ثلاث ولا مكث ملية. وكلمة ملية تحتمل معاني كثيرة، ولكن القاعدة عند العلماء أن المنصوص عليه يقدم على الشيء الذي يؤخذ بالاستنباط، أو على الشيء المحتمل لأكثر من وجه. وقد نصص على ثلاثة أيام في سنن أبي داود وجامع الترمذي. كيف نوفق بين هذا التنصيص وبين هذا الإشكال؟ ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. فالظاهر أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم للقوم بأنه جبريل كان مباشرة ومليا يحتمل فترة البحث عن الرجل، وتحتمل ثلاثة أيام. كيف نوفق بين التنصيص على ثلاثة أيام أو على الثلاث ليالي في رواية البغوي وبين هذا اللفظ؟ قد نستطيع التوفيق إن قلنا أن الأمر يختلف باختلاف المخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر البعض بعد 3 أيام وأخبر البعض مليئاً حالاً، لم يكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الموجودين في نفس الوقت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بحث وافترق المجلس وذهب البعض، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الموجودين أو البقية من الموجودين، فقال له جبريل. وأعلم الذين انفضوا عنه صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم عمر، لأن عمر الذي قال بعد 3، فعمر أعلم بعد 3 أيام. هذا أقوى توفيق بين الاعتراض بلفظ حديث أبي هريرة الآتي وبين التنصيص على 3 أيام. ويمكن أن يقال، وهذا بعيد، أن الحادثة قد تعددت، وتعدد الحادثة احتمال ضعيف يحتاج إلى مرجح ويحتاج إلى قرينة من الخارج. وجنح الإمام النووي على القول الأول، اختيار القول الأول، واقتصر عليه. نسمع قوله.
وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة بعد هذا، ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم له في الحال، بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، وأخبر عمر رضي الله عنه بعد 3، إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين، والله أعلم.
هذا أقوى الأقوال في الترجيح، والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من الجنون والمعارف والآداب والمصالح، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض. وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده، ومما لم نذكره من فوائده أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع.
هذه فائدة مهمة، وهذه من باب الحكمة التي ينبغي لطلبة العلم أن يسلكوها. فقد يعلمون حاجة بعض المستمعين لشيء لا يعلمه العالم، فيسألون ويعلمون الجواب، كما فعل جبريل، فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وهو يعلم الجواب. فلا حرج عليك أن تسأل من تظن به الخير أمام آخرين تعلم حاجتهم لجواب مثل هذا السؤال على وجه البيان. وقد يقع الإنكار على الغير بأي وسيلة، ولا حرج في ذلك. فهذه من باب الفطنة، وهذه سنة جبرائيلية، يعني شرعها جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه جبريل حتى يستفيد طالب العلم من هذه السنة، وهي أن يسأل عن شيء يعلم جوابه وحاله يقول: الكلام لك واسمعي يا جارة. يريد أن يسمع، أن يعلم، أن يعلم المستمعين. هذه فائدة. والفائدة الثانية:
وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويثنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائل ولا منفصل، وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله، والله أعلم.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: ادنو، حلم عليه، قال له: يا محمد، جاء خط الرقاب، يعني وما شابه. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، وحلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشهور لسيما مع ذاك العربي الذي بال في المسجد، وفي قصص أخرى كثيرة جميعنا نعلمها. فمن هذه الفائدة أن العالم ينبغي أن يكون حليما، وينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. كيف نعلم أن السائل ينبغي أن يرفق في سؤاله؟ أنه طارة قاله يا رسول الله، صدقت في تأييد للقائل، أي نعم. ولذا ينبغي للإنسان أن يعني يرفق بالسؤال، وينبغي للمجيب أن يكون حليما صبورا على إساءة السائل. هنا نكون قد أتممنا الكلام على طريق الحديث الأول من طرق حديث جبريل، ثم علمنا أن مسلما في المسند الصحيح ساق ثلاثة طرق أخرى، أوردنا ألفاظها وقارنا بينها وبين ما ذكره. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى تعلق بألفاظ سريعة، ضبط أسماء، ونوضح ما يحتاج إلى توضيح، ونحاول أن نرد بعض الأشياء إلى قاعدة كلية حتى نعلم أبواب عامة إن شاء الله تعالى.
قوله حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبد أن الغبري من ضمن الروايات المعتمدة وفتح الموحدة، وقد تقدم بيانه واضحا في أول مقدمة الكتاب. والجحدري اسمه الفضيل بن حسين، وهو بفتح الميم وبعدها حام ساكنة، وتقدم أيضا بيانه في المقدمة وعزة في إسكان الباب، وقد تقدم في الفصول بيان عبدة وعبيدة.
هنا إخواني، عبدة وعبيدة نوع من أنواع الأحاديث، هذا مثل على نوع من أنواع الأحاديث تذكر في كتب المصطلح، يسمى بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف يأتلفون في شيء ويختلفون في شيء، سواء بزيادة كلمة أو باختلاف شكل، كان يقال، أو باختلاف نقطة، مثل مثلا حبان وحيان وجيان، مثلا خياط وحناط وخباط. ومن اللطائف أن هنالك راوي اسمه عيسى بن ميسرة، كان حناطا، كان خياطا، ثم أصبح حناطا، ثم أصبح خباطا، كان يخيط، ثم أصبح يتاجر الحنطة، ثم أصبح يتاجر في شيء يسمى الخبط، أي نعم. فهذه الألفاظ تشترك في شيء وتختلف في شيء، وهذه تسمى عند العلماء المؤتلف والمختلف، مثلا عبيدة وعبيدة، عبيدة وعبيدة. كل ما في الصحيحين وموطأ مالك عبيدة، إلا عبيدة السلماني وعبيدة ابن حميد وعبيدة ابن سفيان. عبيدة السلماني وعبيدة ابن حميد وعبيدة ابن سفيان، هؤلاء بفتح العين، ومع ذاهم يقال عبيدة. وكل من له كنية من كتب علم الحديث ومن رجال الحديث يكنى أبا عبيدة، ولا يوجد قط رجل اسمه أبا عبيدة. وكل اسم أب في علم الحديث اسمه فلان ابن عبيدة، إلا عامر، عامر ابن عبيدة الباهلي، فهو الوحيد الذي يسمى أبوه عبيدة بفتح العين. فعبيد وعبيدة وعبيدة، هذا باب يسمى في علم المصطلح باب المؤتلف والمختلف. فقال وعبدة بإسكان الباء، وقد تقدم في الفصول السابقة بيان عبدة وعبيدة وعبيدة، هو فصل عبيدة وعبيدة، ونقل عن القاضي عياض في مشارق الأنوار. ومشارق الأنوار ذكرنا إن كنتم تذكرون أن ابن قرقول لخصه في كتابه المطالع والمشارق مطبوع، وقد ذكر القاضي عياض في المشارق القاعدة التي ذكرتها لكم، عبيدة في الكنية واسم الأب وفي الاسم، أي نعم، قال وفي هذا الإسناد. إذن الفرق بين عبدة وعبيدة هذا من باب الاستفراد، وفيه إن شاء الله تعالى فائدة، وهي قاعدة، فائدة قاعدة للقواعد في علم الرجال. هذا علم يسمى المؤتلف والمختلف.
اسمع. وفي هذا الإسناد مطر من وراء، وهو مطر الطهمان أبو رجاء الخراساني، سكن البصرة، كان يكتب المصاحف، فقيل له الوراء.
قد يكون قد وقع في شرحنا في الدروس الأولى أن مطر الوراق هو الذي زاد لفظة الوضوء، وهو الذي زاد لفظة العمرة في الحديث، والصواب أن الزائد ليس هو مطر الوراق، وإنما هو المعتمر ابن سليمان التيمي ابن طرخان التيمي عن أبيه، وقد صوبنا ذلك في فضائح الكلام، وانتبه لذلك من انتبه. قد يكون قد وقع على اللسان سبق حديث أن مطر الوراق هو الذي زاد ذكر الجنابة، الغسل من الجنابة والعمرة من ضمن أركان الإسلام، وفي الحقيقة ليس مطر الوراق هو الذي زاد، وإنما الذي زاد هو المعتمر ابن سليمان. هذه استدراك مهم. وقد وقع اليوم في الكلام في بدايات الكلام أن المدبر هو الكاتب، والصحيح أن المدبر هو الذي يعتقه سيده بعد وفاته، فالفرق بين المكاتب والمدبر أن المدبر الذي يوصي السيد بأن يعتق بعد الوفاة، دبر الوفاة، وهذا أيضا من باب عدم التدقيق ومن باب تداخل المصطلحات. وجزا الله الأخ الذي قد أرسل الورقة خيرا. تفضل.
قوله فحدثنا حجة هي بكسر الحال وفتحها لغتان، فالكسر هو المسموع من العرب، والفتح هو القياس كالضربة وشبهها، كما قاله أهل اللغة. قوله عثمان بن ثياب هو بالغين المعجمة،
بالغين المعجمة بالأب وليس باسمه هو، يعني غياث وليس عثمان، وليس عثمان المعجم لغياث. نعم.
وحجاج بن الشاعر وحجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي، وقد تقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف، مع الحجاج بن يوسف الوالد طالب المعروف وافتراقه
افتراقي تقدم اتفاقه وافتراقه. هذا شيء يسمى إخواني في علم المصطلح المتفق والمفترق. المتفق والمفترق أن يكون الاسم واسم الأب واحد، ومن يحمل هذا الاسم عدة، فمثلا الخليل بن أحمد ستة، أشهرهم العروض المشهور، أنس بن مالك ستة، أشهرهم الصحابي الجليل، الحجاج بن يوسف ثلاثة، الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الوالي الظالم، والحجاج بن يوسف بن أبي يعقوب الشاعر شيخ مسلم، والحجاج بن يوسف ابن قتيبة الأصبهاني. هذا التفريق يذكر على وجه الحصر والتعداد في كتب المتفق والمفترق. ورحم الله الخطيب البغدادي والدارقطني، فإنهما أفردا المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف بكتب خاصة، ومن أواخر ما طبع للخطيب كتاب المتفق والمفترق، ولكنه ناقص، طبع من حرف العين فما بعد. فالحجاج بن يوسف اثنان الشاعر، ومما ينبغي أن يذكر أن مسلما رحمه الله يذكر أسماء مشايخه بأكثر من صيغة، فأحيانا يقول حدثنا الحجاج بن محمد، واحيانا يقول حدثنا الحجاج بن الشاعر، واحيانا يقول حدثنا الحجاج ابي يعقوب، وكلاهما واحد. والشاعر هي صفة لأبيه، كان شاعرا وليس اسما له. ورسم الحديث في الطريق الثاني، وحدثني الحجاج ابن الشاعر بدون ألف قبل الابن خطأ. انتبهوا، لما يقال حجاج ابن محمد لا يوضع الألف قبل الابن، وإنما إن ذكر الصفة أو اسم الجد أو النسبة للأم أو للجدة أو للصفة بصفة الأب فيقال فلان ابن الشاعر وتوضع الألف. فالألف إن وجدتموها بين الاسم واسم الأب فاعلموا أن الأب إما هذه صفته، وإما أن هذا المذكور جده أو جدته أو أمه. أما حذف الألف قبل الإبن بين العلمين فيكون ذلك فقط بين اسم الإبن واسم الأب، اسم الأب الحقيقي. ولذا لما يقول حدثنا محمد أو حدثنا الحجاج ابن الشاعر فينبغي أن توضع الألف، لأن الشاعر صفة لأبيه وليس اسما له. وهذه قاعدة مهمة ينبغي طلبة العلم إن قرأوا الكتب أن يعلموا متى تثبت الألف وما معنى إثبات الألف، متى تثبت الألف ومتى تحذف الألف. قال النووي رحمه الله، وقد تقدم في روائي الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الواري الظالم المعروف وافتراقه، هنالك وجوه للاجتماع والافتراق للوفاق والفراق بين حجاج الشاعر والحجاج بن يوسف الواري. وجوه الاتفاق أن الاسم اسم الأب واحد، وكلاهما ثقفي، وكلاهما بغدادي مصري، كلاهما بغدادي عراقي، كلاهما بصري عراقي. ووجه الخلاف أن الحجاج الشاعر ثقة ثبت، أما الحجاج الوالي ترجمه ابن حجر في التقريب فقال له ذكر في الصحيحين وغيرهما وهو ليس بأهل بأن يروى عنه، ما روى عنه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإنما ورد له ذكر في أثناء إلى حديث، وله ذكر في صحيح الإمام مسلم لما أرسل وراء أسماء فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا. والكذاب قد عرفناه وهو المختار الثقفي، وأما المبير فلا خاله إلا أنت. أسماء تقول للحجاج. فالفراق أن الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي ظالم ليس أهلا بأن يروى عنه، وشيخ مسلم ثقة يروى عنه. الثاني أن شيخ مسلم متأخر جدا على الوالي، فالوالي مات سنة 95 للهجرة، وشيخ مسلم مات سنة 50 بعد 200، فبينهما نحو 150 سنة. وأيضا الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي كان ظالما سفاكا للدماء، ترجمه الإمام الذهبي في السير فقال رحمه الله وقصر ترجمته فقال نبغضه ولا نحبه، قال نسبه ولا نحبه ونبغضه في الله، وذلك من أوثق عرى الإيمان، له حسنات مطموسة في بحر سيئاته والله يتولاه، وله توحيد في الجملة، وله نظراء من ظلمة الولاة والأمراء. وأسند الدينوري في المجالسة عن عمر بن عبد العزيز قال لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وجئنا بالحجاج بن يوسف الثقفي لغلبناهم، من شدة خبثه وظلمه. فهذه أوجه الفراق والوفاق بين الحجاج بن يوسف الثقفي الشاعر شيخ مسلم وبين الحجاج ابن يوسف الوالي الظالم. وحتى ننهي هذا الحديث نقول قال النووي رحمه الله: وفي الإسناد يونس. ويونس الواقع في الإسناد هو في طريق من طرق الحديث السابقة. قال: وقد تقدم فيه ست لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه. فيونس ويوسف وأمثال ذلك في اللغة فيه ست لغات: يقال يونس ويونس 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 ويونس، وكذلك يوسف بالضم والكسر والفتح مع الهمز وعدم الهمز. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة والتعليق على شرح الحديث الأول، ونبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بشرح الحديث الثاني، ونجيب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في القسم المتبقي منه أو في القسم الأخير منه على الأسئلة التي وردتنا، ونقدم الأحاديث التي تخص مسلم وصحيحه وشرح النووي. والله سبحانه وتعالى الموفق وهو الهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نضطر للتأخير في الدرس القادم بعد العشاء، قد نضطر